بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. نشكركم أيها الإخوة جميعا على كرم ضيافتكم وحسن استقبالكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجعل اجتماعاتنا هذه اجتماعات مباركة. كلمة مهمة ومفيدة سمعناها، وهي تذكرنا فعلا بأنه عندما ننطلق نحن المنتمون إلى أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لنعظ الناس يجب أن نكون نحن أول من يتعظ، لنذكر الناس يجب أن نكون نحن أول من يتذكر، لنهدي الناس يجب أن نكون نحن أول من يهتدي، لنعلم الناس يجب أن نكون نحن أول من يتعلم ويعلم، لنصلح الناس يجب أن نكون نحن أول من يصلح. عندما ننطلق لنذكر الناس بمواقف، مواقف دفاع عن دين الله ونصر لله ولدينه، يجب أن نكون نحن أول من ينطلق في تلك الميادين. لقد ذكرتني كلمة الأستاذ زيد في كثير من المفردات في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلى لسان الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، يقولها وتتوجه تلك الكلمات إلى أهل البيت. أهل البيت شرفهم كبير وفضلهم عظيم، لكن يجب عليهم أن يعرفوا أن مسؤوليتهم كبيرة، وأن المسؤولية عليهم كبيرة بقدر ذلك الشرف العظيم والفضل الكبير الذي منحهم الله إياه. لقد تعودنا أن نتحدث عن فضل أهل البيت، ولكننا لم نتعود أن نتحدث أيضا نحن أهل البيت عن مسؤوليتنا أمام الله وأمام دينه وأمام عباده. قد نقول لرجل من الناس ناصبي إذا ما لمسنا منه أنه يتنكر لفضل أهل البيت، ولكننا لا نصم أنفسنا بأننا مقصرون ومهملون ومفرطون في مسؤوليتنا الكبيرة، مسؤوليتنا الكبيرة أمام دين الله وعباده. يرتاح الكثير منا إذا ما سمع حديث الثقلين، وسمع حديث السفينة، وسمع حديث النجوم، وسمع حديث أخرى، وسمع آية التطهير وآية المودة، ويشرئب عنقه إذا ما سمع ذلك، وينشد قلبه إلى من نطق بتلك الكلمات الجميلة في فضل أهل البيت، ولكنه يغمض عينيه وينكس رأسه إذا ما دعي للتحرك في أداء مسؤوليته الكبيرة. هكذا واقعنا، وهي حالة خطيرة جدا علينا، حالة خطيرة جدا على أهل البيت. كلما تحدثنا عنه من تقصير وتفريط من جانب المسلمين باعتبارنا مسؤولية في مقام نصر دين الله، في نصر الله والدفاع عن دينه والدفاع عن عباده المستضعفين والعمل على إعلاء كلمته ومحاربة الفساد في الأرض، المفسدين في الأرض، هي مسؤولية كبرى على المسلمين جميعا، وهي مسؤولية أكبر على العرب جميعا، وهي مسؤولية أكبر وأكبر على أهل البيت. على أهل البيت، أهل البيت إذا ما تحركوا، إذا ما صلحوا، فإن الله يهيئ الكثير الكثير من الأفئدة لتهوي إليهم، لكنهم إذا ما أهملوا وفرطوا دلوا وضعفت نفسياتهم وتفرق الناس من حولهم، لأنه حينئذ ما هو الذي في أو فيك يشد الناس إلي أو إليك؟ ما الذي شد الناس إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله؟ هي تلك الرسالة، ذلك الشرف المرتبط بحمل تلك الرسالة العظيمة، ذلك الكتاب العظيم الذي أنزل عليه. إنها الرسالة وإنه الكتاب الذي أورثه أهل بيته. قد يظن البعض منا الناس يتنكرون لنا، الناس لا يستجيبون، أو يبدو أن الناس الآن هناك من يبغضنا ودائرة البغض لأهل البيت تتسع، ستتسع أكثر وأكثر، لأنه ليس هناك فيك ما يشد الناس إليك. أنت لا تعمل على إعلاء كلمة الله، أنت لا تجاهد في سبيل الله والمستضعفين، أنت لا يلمس الناس فيك أنك حريص على هدايتهم، أنك حريص على إنجازهم، أنك حريص على مصالحهم، أنك تبذل وقتك ومالك وجهدك ونفسك في خدمتهم. إذن فما الذي يشدهم إليك؟ ونغضب نقول والله فلان أصبح إنسان يكره أهل البيت، أهل المحلة الفلانية الناس لا يحبون أهل البيت. هل واقعنا نحن في وحدة كلمتنا، في التآلف فيما بيننا بالشكل الذي يصبح مثالا يحتذى به، حتى إذا ما تحدثنا مع الآخرين حول وجوب الوحدة كنا صادقين معهم؟ نحن نستحي أن نتحدث مع الناس وإن كنا نضطر إلى أن نتحدث معهم حول وحدة الكلمة، لأن أبناء محمد صلوات الله عليه وعلى آله هم أنفسهم هم آلاف مؤلفة. الآن هم يعيشوا حالة من الفرقة والشتات وروح اللامبالاة والتفريد والتفصيل سائدة في أوصافهم. مسؤولية كبيرة وشرف عظيم جاء في آية مباركة هي نزلت في أهل البيت: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. يوم قال نبي الله إبراهيم: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمة لك، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يقول الناس جميعا جاهدوا في سبيل الله، لكنه يقول أهل البيت جاهدوا في الله حق جهاد. أهل البيت الآن أصبحوا آلافا مؤلفة، آلافا مؤلفة في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي الحجاز وفي مختلف بقاع الدنيا. لنتحدث عنا هنا في اليمن، آلاف مؤلفة في اليمن، لأن كل المسلمين يدعون بالبركة لأهل البيت في صلاتهم، كل المسلمين يدعون الله أن يصلي على محمد وعلى آل محمد وأن يبارك على محمد وعلى آل محمد في صلاتهم. أهل البيت تكاثروا، لكن لماذا؟ يوم كان أهل البيت أعداد قليلة، أفراد معدودون، كان واحد منهم يبني أمة بأكملها ويقيم حكومة إسلامية بكاملها. الإمام الهادي خرج إلى اليمن بمفرده، بنى اليمن وأقام دولة إسلامية في اليمن، ما تزال بركاته إلى الآن قائمة. آخرون كثيرون من أمثاله انطلقوا إلى المغرب وإلى إيران وإلى بقاع أخرى في الدنيا، فكان الواحد منهم يصلح أمة بكاملها. لكنهم الآن آلاف المؤلفة كادوا أن يذوبوا، كادوا أن يتلاشوا، نسوا شرفهم، نسوا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عواتقهم. حتى في هذه الأوضاع الخطيرة التي نشاهدها ونعيشها نجد أنه غابت روحية أهل البيت السابقة، غابت من أوصاف هذه الأعداد الكبيرة من أهل البيت. اليهود عندما دخلوا القدس يقال أنهم كانوا يهتفون بشعار محمد مات وخلف بنات، محمد مات وخلف بنات لم يخلف رجالا، هكذا يريدون أن يقولوا أن محمدا لم يخلف رجالا بعده، لا رجالا من بنيه ولا رجالا من فمته. ولهذا استطاعت تلك الحقنة القليلة من اليهود أن تدوس المسلمين جميعا بما فيهم أبناء محمد.
الله أكبر. الموت لأبيك الموت لإبراهيم، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
في أوضاع كهذا يجب أن يكون أهل البيت هم أول من يدرك خطورتها، هم أول من يتحرك في مواجهتها، أن يكونوا هم أول المجاهدين، أن يكونوا هم أول الشهداء، أن يكونوا هم أول من يبذل دماءهم وأموالهم في سبيل الله والمستضعفين. مواجهة الآن مكشوفة مع اليهود، مواجهة علنية وصريحة ومكشوفة مع اليهود، واليهود هم أعداء المؤمنين جميعا وأعداء لمحمد وآل محمد بالخصوص. هم أعداء لمحمد وآل محمد بالخصوص من العار الكبير على أهل البيت، على أبناء محمد، أن توكل إليهم المسؤولية العظيمة، مسؤولية أعظم مما أوكل إلى بني إسرائيل. إن القرآن الكريم هو خاتم الكتب الإلهية، وجدهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو خاتم الرسل، والإسلام هو خاتم الرسالات، وهو دين لهذه العصور كلها إلى آخر أيام الدنيا، هو دين لهذا العصر الذي هو أوسع عصور الدنيا، فارتفعت فيه مجالات الحياة وشؤونها بشكل ربما لم يحدث مثله أبدا في تاريخ الدنيا كلها. من العار عليهم من يشاهد الإسلام تطمس أعلامه وتنتهك حرماته وتداس حرمة مقدساته وتضيع أحكامه وتحرف مبادئه. من العار عليهم أن يكون أولئك اليهود الذين ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وسحب البساط من تحت أقدامهم يضعه تحت أقدام محمد وآل محمد، نزع الملك منهم ليعطيه لمحمد وآل محمد، نزع النبوة والحكمة منهم ليعطيها لمحمد وآل محمد. من العار على آل محمد أن يعيشوا أغبياء أمام مكر اليهود وخبثهم وتخطيطهم وذكائهم. سنكون حينئذ من يسيء إلى مقام الله سبحانه وتعالى في حكمته، لدرجة أنه يمكن أن يقال لقد ترك أمر هذا الدين إلى آل محمد، وها هم ظهروا أغبياء لم يستطيعوا أن يقفوا في مواجهة خبث اليهود وحنكتهم ودهائهم ومكرهم. هل آل محمد أغبياء؟ ليسوا أغبياء، إنما يتغابون، يهملون ويقصرون ويفرطون، فيبتعد الله عنهم، فلا توفيق ولا ألباس ولا رعاية ولا هداية. اليهود معروفون بذكائهم وخبثهم ومكرهم وخططهم واهتمامهم وجدهم ونشاطهم، لماذا لا يكون أهل البيت هم أكثر وأكثر جدا واهتماما من أجل هذا الدين ومن أجل عباد الله ومن أجل إبطال كيد وخبث أولئك الذين قد ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة؟ يمس بحكمة الله، إذ يمكن أن يقال إن كان أهل البيت هكذا هم أغبياء فلماذا توكل إليهم مسؤولية وراثة الكتاب وحمل الدين وهداية الأمة وقيادتها؟ وها هم يبدون أغبياء أمام ما يعمل اليهود، يبدون مهملين مضيعين مقصرين أمام جد واهتمام اليهود في إفساد عباد الله، في محاربة دين الله. أليس هذا عار؟ أليس هذا عيب؟ أليس هذا أيضا جريمة كبيرة نقترفها نحن؟ فنلقى الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله، نلقى الله ونحن فرطنا في دينه، فرطنا في كتابه، فرطنا في مقام رسوله، فرطنا في أمته التي جعلها أمانة في أعناق أهل بيت نبيه، فرطنا في البشرية كلها. حتتوقع بأنك ستدخل مع جدك مع محمد صلوات الله عليه وعلى آله ومع علي ومع فاطمة ومع الحسن والحسين، وأنت من أضعت كل تلك الجهود التي بذلوها، وأنت من أضعت كل تلك الدماء التي سفكت، وأنت من أهدرت كل تلك الحكم التي كانت تنطلق من أفواههم وعلى ألسنة أقلامهم، وأنت من أضعت ذلك الهدى الذي كان يتفجر على ألسنتهم. إن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يقول لابنه الحسن في وصيته الخالدة: وخذ الغمرات للحق حيث كان، وخذ غمرات الموت للحق حيث كان، ولا تخش في الله لومة لائم. يقول لأبنائه: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. هكذا يقول لأبنائه: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. يقول في وصيته قبيل وفاته وصية من أجمل الوصايا: الله الله في صلاح ذات بينكم ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصيام والصلاة. ويقول في تلك الوصية: الله الله في القرآن في كتاب ربكم لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم، الله الله في كتاب ربكم لا يسبقنكم إلى العمل به غيركم. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله جمع علي وفاطمة والحسن والحسين ولفهم في كساء بعد أن نزلت آية التطهير وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقد سمعنا حول هذا الموضوع فيما تعلق بطهارة أهل البيت كلاما جميلا من أستاذنا الفاضل زيد. فنحن عندما نقرأ آية التطهير، عندما نقرأ آية المودة، عندما نسمع الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في حديث الثقلين وفي حديث السفينة وفي أحاديث أخرى، منها قوله مخاطبا لأهل بيته: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدهم حتى يحبكم لله ولقرابتي. والذي يقول أيضا في أهل بيته: أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. إذا كان اليهود يقول هكذا: محمد مات وخلف بنات، وآل محمد هم آلاف، وها نحن نسمع عن دخول الأمريكيين إلى اليمن، فإن الواجب في المقدمة على آل محمد بالذات أن يروا اليهود، أن يروا من أنفسهم اليهود أن محمدا مات وخلف رجالا وخلف فرسانا.
الله أكبر. الحمد لأمريكا، الحمد لإسرائيل، الحمد لليهود، الحمد لنا.
والله لو تمكن اليهود في اليمن، لو تمكن الأمريكيون في اليمن، فإن اليهود هم من سيعمل على أن يدير السجون، وأن يتولوا التعذيبهم بأيديهم لكل إنسان حر. اقرأوا ما عملوا بالعلماء في الهند، ما عملوا بالعلماء في بنغلاديش، ما عملوا بالعلماء في الاتحاد السوفيتي، ما عملوا بالمسلمين في مناطق كثيرة. كانوا هم يتولون التعذيب ويبتكرون أبشع وسائل التعذيب ليعذبوا علماء الإسلام بأيديهم. عندما يدخل أمريكيون إلى اليمن إنه دخول يهود، حينئذ عندما تتحرك ستجد اليهود هو السجان، تجد اليهودي هو السجان، تجد اليهودي هو من يتولى تعذيبك. ما أعظمها من حفرة، ما أعظمها من حفرة، وما أسوأه من تفريط إذا ما فرط الناس حتى يصل الأمر إلى هذه الحالة. حينئذ يعذب العلماء على أيدي اليهود، ويعذب الشباب المجاهدون على أيدي اليهود بأبشع وسائل التعذيب. حاولوا أن تأخذوا بعض الكتب التي دونت جرائم اليهود والتي تحدثت عن خبثهم وفضاعتهم وقسوتهم، إنهم قساة قلوب كما حكى الله عنهم في قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. عندما نتحدث في هذه الأيام أنه يجب علينا أن نرفع هذا الشعار، وأنه يجب علينا نحن الزيدية في المقدمة أن تتوحد كلمتنا، وأن يكون لنا موقف عملي يرفض دخول الأمريكيين إلى اليمن، وموقف عملي في مواجهة اليهود والنصارى. فإن كل فرد من آل محمد، كل فرد ينتهي إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله، يجب أن يكون في مقدمة المستجيبين، سواء كان عالما أم جاهلا، أكان تاجرا أم فلاحا. وإذا ما فرطنا نحن فسيكون الغضب الإلهي علينا أشد، وستكون الذلة علينا أعظم وأسوأ، وسيعذبنا اليهود بأيديهم، فنرى الفساد ونعيش الذل ونعيش الإهانة والقهر والمسكنة تحت أقدام اليهود أسوأ وأفظع مما هو حاصل الآن. والله إنه لا يكفي كلمتهم ووقفوا بصدق، إنهم لقادرون على أن يحولوا بين أمريكا وبين دخولها اليمن، وإذا ما دخلت فإنهم سيستطيعون أن يخرجوها من اليمن كما أخرجها حزب الله من دبنا.
الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
عندما يقول الله جاهد في الله حق جهاده، منا من هو تاجر ومنا من هو فلاح، من العيب عليك أن تحتاج إلى كلام كثير كثير حتى تخرج مبلغا من مالك في سبيل الله، في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين من عباده. إن المستضعفين من عباد الله، إن الأمة كلها هي أمانة في أعناق أهل البيت. الإمام علي هكذا يقول لأبنائه: الله الله في أمة جدكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أن تكون أنت من تضحي، وأنت من يريد الله منك أن تجاهد فيه حق جهاد، أرجى درجات الجهاد، أن تنتظر أنت من الآخرين أن يكونوا هم أول من يتحرك، ولا تتحرك إلا في الأخير. وجدك رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله هو الذي قال له الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قاتل أنت حتى لو لم يقاتل معك أحد، إن عليك أن تخرج إلى ميدان المواجهة بمفردك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. أنت يا من أنت ابن محمد وابن علي، هل كان علي يتفاجر في ميادين الجهاد أم كان ينطلق ولا يحتاج إلى تكرير كلمتين، لا يحتاج إلى تحريض، لا يحتاج إلى تشجيع، لا يحتاج إلى شيء؟ هو من كان ينطلق، وإذا منطلق انطلق بثبات واستقامة، ينهزم الآخرون ويثبت. هو من كان يبذل نفسه وماله في سبيل الله، ومن نام على فراش رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مضحيا بنفسه يوم هاجر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة. إذا لم نكن على هذا النحو فإن مقولة اليهود أن محمدا مات وخلف بنات سيكون واقعنا شاهدا على صدقها، سنكون من يشهد على واقعيتها أن هذه الآلاف من أبناء محمد في ميدان مواجهة اليهود لا يختلفون عن البنات فعلا. إذا لم نريهم أننا رجال وأننا أبناء من هد حصون خيبر، من الذي هد حصون خيبر؟ من الذي فتح خيبر؟ إنه علي. وهم يعرفون أن أخطر الأمة عليهم هم آل محمد وشيعتهم، وأنه لن ينتصر عليهم إلا آل محمد وشيعتهم، والواقع يشهد بذلك. أبو بكر هزم في خيبر، هزمه اليهود، وهزموا عمر، وهزموا شيعتهم في هذا العصر وهم يمتلكون أفتك الأسلحة، هزموهم وهم قلة من اليهود، وهزموا زعماءهم نفسيا وعسكريا، هزموهم عسكريا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا. إن القرآن الكريم يوحي أنه في ميدان المواجهة مع اليهود مع أهل الكتاب لا تنتصر الأمة إلا بتولي علي بن أبي طالب، ولن تنتصر الأمة إلا تحت قيادة أبناء محمد وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليهم. إن علينا إذن أن نكون في مقدمة من يجندون أنفسهم في مواجهة اليهود والنصارى، وإذا كان آباؤنا أفراد منهم يواجهون الظلم والطغيان وكانوا يجيبون حكم الله سبحانه وتعالى ويحيون كتابه في أوصاد عباده ويطبقون شريعته على أرضه وهم أفراد قليلون، فإن آل محمد الآن أصبحوا آلاف مؤلفة. إذا لم تجتمع كلمتهم فلا لوم على الآخرين إن لم يتوحدوا. إذا لم تتوحد كلمتنا نحن فلا حق لنا أن نعاتب الآخرين على أنهم لماذا لم يتوحدوا. إن الله أمر المؤمنين بالتوحد، وكل أمر إلهي كل أمر إلهي هو يتوجه تطبيقه إلى أهل البيت بالأولوية والأولية. ليس من الصحيح أن يكون هداة الناس وقادة الناس مقصرون مفرطون معرضون متوالون، وحينما ينهض أهل البيت بمسؤوليتهم حينئذ ستلتف حولهم. دعا نبي الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى في قوله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وفي هؤلاء الكفاية في ميدان المواجهة في سبيل الله أن يقف آل محمد وشيعتهم في ميدان المواجهة سيحظوا بتأييد الله بنصره، سيكون هم حزب الله الذي وعده الله سبحانه وتعالى بالغلبة ووعده بالفلاح. لا تتوقع من الآخرين ممن هم مبغضون لأهل البيت أو ممن يتثقفون بثقافة غير ثقافة أهل البيت أن ينتصروا في ميدان المواجهة مع اليهود. ألم نرى نحن بعد أن بلغ الوهابيون ذروتهم في أفغانستان وفي اليمن وفي الجزائر وفي مناطق أخرى وأصبحوا يمتلكون الإمكانيات الكبيرة ويمتلكون الجامعات والمعاهد والمساجد والمدارس والمطابع ويمتلكون آلافا مؤلفة من الشباب، ألم يتلاشى هؤلاء أمام هبة ريح من أمريكا؟ ألم يعودوا صفرا؟ ألم يصبح موقفهم موقفا يشوه الإسلام؟ ألم يكون هؤلاء هم قمة المتمسكين بمبادئ السنية؟ وها نحن نراهم يتحولون إلى لا شيء، وأصبحوا يهربون من ظلهم بعد أن فتحت أمريكا أعينها عليهم. لا تتوقع من أمثال هؤلاء أن ينصر الإسلام، ولا تتوقع من أمثال هؤلاء أن ينقذ الأمة وينقذ المستضعفين من عباد الله. لنص الإسلام، وإن كان مستضعفين من عباد الله لا يكون إلا على يد أعلام دين الله، وهذه السنة الإلهية. يوم ظهر أسامة وكنا نرى الكثير من الناس يظنون فيه أنه سيكون موجد الأمة، كنا نقول لا، لن يتحقق أبدا على يديه ذلك. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فلن يكون إنقاذ الأمة من الضلال الذي تعيشه إلا على يد عترة رسول الله الذين هم قرناء القرآن. كنا نقول ونجزم ونحن